العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الدوران بين الإطلاق أو العموم الاستغراقي في قبال الإطلاق أو العموم البدلي. وعلى أي حال الميزة النائيني يقدم العموم الاستغراقي أو الإطلاق الاستغراقي على البدلي. بينما المرحوم الأخوند لا يبني على ذلك، لا يبني على ذلك، والسيد أخوي رحمة الله عليه هكذا أيضا لا يبني على ما بنى عليه الميرزا النائمي من تقديم الاستغراقي على البدلي. استدل طبعا أصل المبحث كما مر بنا هو ذو زوايا لأقل ثلاث جهات، ثلاث عامة كلية لا تختص ببحث الاستغراقي والبدلي بل هي عامة. ومفيدة في بحوث الظهور جدا. على كل، قبل أن ندخل في التفاصيل بعد لا بأس أذكر هذا المطلب وهو دي البحوث الكلية كيف هي مفيدة. يعني هذه البحوث الأصولية في الألفاظ لا نظن أنها مختصة بفقه فروع الفقه، بفقه الفروع، بل هي صميمية في بحوث كل العلوم الدينية منها حتى المنهج في التفسير. ومنها المنهج في التفسير، أن التفسير بغض النظر عن أدخل في نظرياته ومناهجه وأقواله، أذكر فقط بالنقطة وهي أنه تفسير ذو صلة صميمية جدا بمباحث الألفاظ. المتمرس في مباحث الألفاظ يلتفت إلى مناهج التفسير بدقة، ومع ضميمة مبحث حجية الظهور في أوائل الحجج. طبعا مبحث حجية الظهور في أوائل الحجج مع حجية العلاقة بين حجية الكتاب والسنة والعقل، دي المباحث يهضمها الباحث، يمكن أن يتضلع في منهجية علم التفسير، تمنطق وتمنهج علم التفسير. أي نعم، كثير من من يخوض في علم التفسير كما أنه كثير من من يخوض في علوم دينية أخرى مثل علم الرجال حتى إذا ما يلاحظ المنهج من حيث لا يشعر هو مقلد، وإن ظن نفسه مجتهد أو باحث، ولا هو مقلد مسير في المنهج، إن كان في المواد هو منقب فاحص مدقق، ولكنه في المنهج هو من حيث لا يشعر مسير. ولحقنا المنهج في العلوم الدينية، كل علم ديني المنهج والمنهج فيها أمر حساس جدا جدا حساس. على كل المقصود إجمالا بحوث الألفاظ لها ارتباط وطيد جدا بعلم التفسير، ويعتمد عليه علم التفسير. نرجع إلى كلام الميزة النائمة، فلاحظ هذا التركيب: بنية الظهور في الكلام الواحد، بنية الظهور مع كلام منفصل آخر. شوف هذا أصل هندسة بنية الظهور، ده مبحث حساس جدا في العلوم الدينية كلها، مو بحث تعارض فقط نظن، لا يا تعارض، هذا بحث الوصول إلى مراد الشارع. اللوح التشريعي عند الشارع شنو؟ اللوح التشريعي مو في الفروع فقط، اللوح التشريعي في الدين، في الشريعة، في الملة، في الكذا. فقضية بنية الظهور، كيف يبنى الظهور، كيف يهندس الظهور، كيف يركب. أي على كل، فالمقصود أمور كثيرة. هذه المباحث ليست مباحث من ضمن عنها تطبيق جزئي فقط في موارد التعارض، لا يا أخي، هذا بحث بنيوي يأثر في العلوم الدينية كلها، في المعرفة الدينية كلها. وعاد لازم يتقنه ويلتفت إلى أن في أقوال واو واو واو. نعم، هذا كل هذا أمر مهم. فهذا المبنى عند النائني، عند الأخوند البنية الواحدة كذا، بين القدماء وبين المتأخرين في اختلاف، العلاقة التي مرت أمس بيننا بين الدليلين المنفصلين في أي مرتبة، أي مرتبة من الدليل الثاني يتصرف في أي مرتبة من الدليل الأول، كلها أبحاث حساسة ليست عبط، بالغة التأثير والأهمية. داخل بنية الظهور الدليل الواحد الكلام الواحد، هل الكلمات تتصرف تتأثر تؤثر في بعضها البعض على مستوى الاستعمالي أو على مستوى التفهيمي أو على مستوى الجدي؟ كلها بحوث مهمة حساسة جدا، حساسة حساسة إلى غاية الأهمية. على حال أنا ما أريد أدخل في الأمثلة، يعني نبتعد عن ما نحن فيه من مبحث الأصول، وإلا الأمثلة في كثيرة ثمار واستثمارات لها المباحث. على تقدير، فالميزة النائني استدل، لاحظ الآن صحيح سنسترسل في كلام الميزة النائني واستدلالاته، الأهم خلفية دي الأقوى لمباحث عامة في الظهور، هي هذا مهم. الميرزا النائني قال: يقدم الاستغراقي على البدلي لأن الاستغراقي يدل على أن كل فرد من الطبيعة هي ذات اهتمام مستقل للشارع، بخلاف البدلي. البدلي فرد ما يكتفى به في الطبيعة، فإذا الأهمية لدى الشارع في الاستغراقي أكثر من أهمية البدلي. فبالتالي لا محالة الاستغراقي يقدم على البدلي. قبل لا ندخل في نقاش السيد خوي لهذا الوجه، خلينا نتدبر شيئا ما كلام الميزة النائمي وأصل المبحث. سبق أن مر بنا مرارا أن تحديد العموم أنه استغراقي أو بدلي أو مجموعي أو مركب من دي الثلاثة أو امتدادي أو جدا حساس في علم القانون. الآن نص بالشارع الإمام العلم عليه السلام نصبهم للفقهاء صلاحية، هل هو بنحو البدلي أو استغراقي؟ لم يقل أحد بأنه بنحو البدلي بل بنحو استغراق في الصلاحيات، في الصلاحيات نحو استغراقي. نعم عند الاختلاف سواء على صعيد الفتوى أو على صعيد القضاء أو على صعيد بسط اليد، حين يصير بدلي صحيح لمرجحات كذا فلان. وإلا إذا لم يكن هناك تنافي أو تعارض أو تقاطع أو كذا، لا، العموم هو استغراقي. شوف هذا المبحث جد مهم، يبتني على كل مبحث الاجتهاد والتقليد، مبحث القضاء. أنا ما جربه مبحث تشخيص أن العموم استغراقي أو العموم بدلي، جد انظر كيف أهمية تشكيل، أهمية مهمة جدا. على كل، وهل هو عموم استغراقي بسيط أو بدلي بسيط، أو هو عموم استغراقي مركب من عمومات أخرى بعد، مثلا مربنا نقول استغراقي أو بدلي. حجية الأنبياء استغراقي مجموعي بدلي؟ عجيب صدق شذب حجية الأنبياء. الآية الكريمة شنو فيها؟ اللي فيها دليع المجموعي، سلا نفرق بين أحد من رسله موجود برسل كل رسله كله ولا في كلمة أجمعين مجموع شنو ما في الآية كأنها مبالي. نعم ما أنزل إليكم وبالنبيين آمن بالله ورسوله لا نفرق بلي، بس فيه والنبيين هيك مجموع جميع اكو بعض على الدل على هذا المطلب. المقصود هذه نكته مهمه، اصلا شنو العلاقه بين الايمان بالله والايمان برسله؟ مجموعي طولي شنو؟ شوف هاي المباحث كلها مهمه، حتى في المعارف حتى في العقائد. تشخيص العموم وقالب العموم عبارة عن هندسة صناعية وخارطة طريق في المعرفة في أي علم من العلوم الدينية. الأمر مو سهل، هنا يتنازع الأعلام استغراقي بدلي، استغراقي مقدم على البدلي أو لا. شوف ليه تداعيات إلى ما شاء الله يجيب الالتفات إليه. نعم على كل، فإذا الميزة النائمي ذكر أن في الوجه الأول لتقديم الاستغراقي على البدلي أن الاستغراقي الآن في أي صورة؟ إطلاق استغراقي وإطلاق بدلي، أو عموم استغراقي وعموم بدلي، الكلام منين؟ أما مع التخالف ذاك يجي صورة ثالثة رابعة. الآن صورتين، عموم عموم أو إطلاق وإطلاق. بنى الميزة النعيمي على تقديم الاستغراقي على البدلي، الاستغراقي على البدلي بهذا الوجه. سجل السيد الخوي مؤاخذة على أستاذ الميزة النعيمي، قال هذا الوجه اللي يتمسك به الميزة النعيمي مصادرة. الميزة النعيمي رحمة الله عليه مع قوة مبانيه وانجذاب الأكثر إلى مبانيه من العالمين الآخرين العراقي والكمباني، إلا أنه يشكلون عليه دائما كل مصادرات عنده، يعني المدعى يعتبر مسلم ويمشي عليه ما يذكر دليل الشيء أو دليلا في مصادرة، ما يذكر دليل الدليل مثلا. المهم في السيد أخوي رحمة الله عليه يشكل على أستاذ الميزة النعيمي بأن هذه مصادرة. ليش مصادرة؟ لأن هذا الوجه في التزاحم ليس في التعارض. تزاحم مفروغ عن أن الملاك استغراقي يقدم على الملاك البدلي. استغراقي كل فرد فرد فيه ملاك مستقل ويلتزم ويلزم الشارع بمراعاته، كل فرد فرد ما نرد من الأفراد الأخرى. بينما في البدلي فرد من الطبيعة يكفي عن بقية أفراد الطبيعة، فلذلك يقدم في التزاحم الاستغراقي على البدلي. هذا خوف في بحث التزاحم. بحث التزاحم يعني ماذا؟ يعني فرغ الفقيه عن المراحل الإنشائية للحكم مسلمة، ثم الحكم الفعلي، ثم يجي للتنجيز والامتثال. أما نحن في مبحث التعارض، ثبت العش ثم انقش. من قال استغراقي؟ الجعل والإنشاء استغراقي في المنطقة اللي فيها تعارض من وجه، هي استغراقي أو بدلي أو أول كلام. ولعل البدلي هو الصحيح للاستغراقي. فمن أين افترضت أنه هو استغراقي في منطقة التلاقي من وجه؟ فلذلك هي مصادرة. هكذا أشكل السلخوي على الوجه النعيمي. سيأتي الآن تقييم بقية الأعلام من الكلام العلمين الأستاذ والتلميذ. الوجه الثاني الذي اعتمد عليه الميزة النعيمي في تقديم الاستغراقي على البدلي، الوجه الثاني هو أن الاستغراقي ناجز الدلالة، يعني دلالة منجزة، يعني مو معلق على شيء. استغراقي مو معلق على شيء، بينما البدلي دلالة تعليقية ليس منجزة. خب كيف يعني البدلي دلالة تعليقية غير منجزة؟ لأن البدلي يكتفي بفرد ما بصرف الوجود على تقدير تساوي الأفراد في الطبيعة. صرف الوجود، صرف وجود أي وجود من أفراد الطبيعة على فرض تساويها في المصداقية للطبيعة وفي الوفاء بملاك الطبيعة ما كان ما شئت فعبر. حينئذ نعم يصير بدلي. أما إذا لا، بعض الأفراد فيها التباس فيها إرباك، لا يصير أفراد السالمة عن أي إرباك عن أي ممانعة تلك مقدمة. هذا محصل كلام الميزناني، أن دلالة الاستغراقي منجزة، دلالة البدلي معلقة. هذا قبل الدخول في نقاش السيد الخوئي لكلام الأستاذ. هذا المبحث كبرويا بغض النظر عن الاستغراق والبدلي، دلالة ناجزة، دلالة معلقة، شنو يعني؟ شنو معنى؟ هاي نكتة مهمة كبروية تفيد في مباحث الألفاظ والظهور وبنية الظهور. هذا الأمر ذكره الأصوليون في مباحث الألفاظ، حتى البلاغيون، أن بعض عناصر الدلالة، تقول قرائن، عناصر الدلالة، ما شئت فعبر، هذه معلقة أو قل مرتبتها مؤخرة، نفس التعبير. لما يقولون معلق يعني ماذا؟ مرتبة متأخرة. معنى مرتبة متأخرة هو يعني المرتبة السابقة إذا انتفت تصل النوبة إليها. وهي معنى معلقة. معلقة هو يعني مرتبة متأخرة. الأصول العملية مرتبة متأخرة يعني معلقة على الشك. الشك هم معلق على عدم دليل اجتهادي. فالمعلق يعني مرتبة متأخرة. زين هذه نقطة مهمة. استعمالية معلقة على التصورية. الدلالة الاستعمالية أو المدلول الاستعمالي. الدلالة الاستعمالية. والدلالة التفهيمية معلقة على الاستعمالية. والجدية معلقة على التفهيمية. معلقة يعني متأخرة. أنت أول رصف رصيف يعني نسق رصف عناصر التصوري العناصر المواد التصورية رتبها تثبت منها جيدا ثم تصل للدلالة الاستعمالية. ثبت العرش عرش العناصر التصورية ثم انقش الدلالة الاستعمالية. ثبت عرش الدلالة الاستعمالية ثم انقش الدلالة التفهيمية. ثبت عرش الدلالة التفهيمية ثم انقش الدلالة الجدية. لاحظوا فكيف مرتبة سابقة تؤثر على المرتبة اللاحقة. لذلك يا أخوان أنه إصرار كبار ناسين مثل سليبر جردي الله يرحمه وغيره من الكبار. سليبر جردي كان ذو بعد في علم الحديث بجانب أنه فقيه وصولي وذو بعض في علم الكلام والمعنى وغيره وغير. بس عنده باع في علم الحديث هو هم على كل ذو باع نعم عنده علم الحديث. فيأكد السيد بروجردي وغيره من الأعلام الكبار كثيرين أن نسخ الروايات مؤثرة. يا جماعة الخير ارجع إلى المصدر ما تكتفي بالوسائل. ارجع إلى التهذيب ارجع إلى الكافي. نفس النسخة عنصر إيه كلمة واحدة تقلب لك الظهور كله. حرف جر يقلب لك الظهور كله. النسخة المطبوعة النسخة المخطوطة إيه يعني عناصر التصور مؤثرة في وين؟ في كيان وقالب الدلالة الاستعمالية. ثبت العرش ثم نقش التقطيع اللي يحصل في الروايات ال 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 ولا ما جبه. لذلك الذي ليس عنده علم في باع الحديث من حيث لا يشعر هو مقلد يقول هاي عناصر التصور ويمشي وما يدري انه يبلى هم هذا فحص عناصر التصور هي متن رواية هذه غيرها. جيد. فإذا بعض الدلالات ناجزة وبعض الدلالات شنو معلقة مقدرة. فالميزة النائمية يستفيد من هذه الكبرى أن الدلالة الإطلاق أو العموم على البدلي دلالة معلقة بخلاف الدلالة على الاستغراقي. هذا هو الوجه الثاني الذي اعتمده الميزة النائمية في تقديم الاستغراقي على البدلي. هذا الوجه الثاني السير خوي أظن يشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول طبعا هذا الإشكال الأول هو لأستاذ الكومباني. هذا الإشكال الأول مع الكومباني من ابتكارات الكومباني والإيروان ميزة علي الإيرواني هم صافا عنده. ولعل هذا أصل المطلب هم صاحب الكفاية أشار له بل الشيخ الأنصاري بل الشيخ محمد تقي صاحب هداية المسترشدين أيضا أشار. وهو شنو من قال أن في الإطلاق البدلي أو العموم البدلي ليس هناك استغراق؟ في الإطلاق والعموم البدلي أيضا هناك استغراق. استغراق شنو؟ المفروض بدلي. استغراق يقول في مفاده بهذا المعنى أن العموم أو الإطلاق البدلي يقول أنت يجوز ومرخص لك وحكم ترخيصي آخر غير الحكم البدلي، مثلا وجوب الصلاة بين الظهر بين الزوال والغروب، هناك وجوب صلاة واحدة بدليا إلزام، ولكن هناك جواز ترخيصي حكم آخر غير يغاير وجوب الصلاة، ترخيص اتيان الصلاة ترخيصا، ترخيص عقلي تعتبر شرعي، هم يعتبروا حتى شرعي، ترخيص شرعي أن تأتي بالصلاة في أي فرد من الطبيعة، هذا الترخيص استغراقي وليس بدلي، يجوز هذا على حدة ويجوز هذا على حدة ويجوز هذا على حدة ويجوز هذا على حدة ويجوز. خب إذا المفاد استغراقي موجود في البدلي، ولما يكون مفاد استغراقي موجود في البدلي صار استغراقي يتقاطع مع استغراقي آخر. هذا النقد الأول ذكر على الميزان. النقد الثاني أو عفوا الإشكال الثاني، يعني الإشكال الثاني هو أن من قال بأن البدلي دلالته معلقة غير منجزة والاستغراقي فقط منجزة؟ لا، أيضا البدلي دلالته منجزة. شلون هي غير معلقة حتى على إطلاق البدلي؟ هو تقريب هكذا يقول، لأن بين قوسين صغيرين الإطلاق، تذكرون مر علينا الإطلاق لخمس اصطلاحات أو خمسة أو ستة إطلاق. الإطلاق عند علماء أصول الفقه له خمس معاني، في الفلسفة عم الإطلاق له قريب من خمسة معاني بعضها مشترك مع الأصول بعضها يختلف، سمعنا من الفلسفة والكلام. المهم الإطلاق عند الأصولين له خمس اصطلاحات، وإذا خلط الباحث بين معاني الإطلاق سيقع عند خلط في النتائج الصناعية في علم الأصول والفقه والعلوم الدينية. يجب أن يميز بين معاني الإطلاق لتوضيح مدعى الأعلى مشكلة. اختصار باعتبار احنا كررنا عدة مرات أذكر فهرست الخمسة معاني. إطلاق هناك في الملاك وهي تكويني، هذا مو معلق، إطلاق في نفس الملاك يسمونه إطلاق ملاكي، إطلاق آخر هم يسمونه عموم، بيسميه عموم هذا ما يرتبط باللفظ، بيسميه عموم، بيسميه إطلاق، بيسميه سريان، سمي شمولية، ما شئت أعبر، لأن هذا مرتبط بشيء تكويني على الإطلاق، لا يفرق فيه في التسمية. جيد، إطلاق آخر أيضا تكويني ما له ربط على الدلالة. شوف هذا الملاك تكويني لا ربط له بالإثبات، ثبوت. إطلاق آخر أيضا تكويني ثبوتي لا ربط له بالإثبات، وهو الإطلاق الذاتي للطبيعة، ذاتا هوية ماهية تكوينا ثبوتا، ما نرد بالإثبات، هذا يسمونه إطلاق الذاتي. صغير الملاكي، غير الملاكي، الملاك شيء والطبيعة ذات الملاك شيء آخر، ولا نفكر أنه شيء واحد، أبدا مو شيء واحد، أبدا مو شيء واحد، ليه ثمار مختلفة حسن ما يدخل فيها أن تطول جر وعر فيها، بس المهم نعرف الاصطلاحين. الخلط خطأ. إطلاق آخر في يسمون إطلاق اللحاظي في ذهن المتكلم أو السامع، يلحظ الإطلاق الذاتي أو الإطلاق المعي، اللحاظ لحاظ، هذا اللحاظي، بين يسمى إثباتي بمعنى ويسمى ثبوتي بمعنى، الإطلاق الآخر. إطلاق آخر رابع يسمى الإطلاق الدلال، في الدلالة إثباتي، اللي هو عمدة مقدمات الحكمة. إطلاق خامس الصلاح لن ينسى يختلف، هذا الرابع عن إثباتي. إطلاق خامس أيضا إثباتي، لا يقول به الكل ولكن يقول به الجملة من الأعلام قديما وحديثا، يعب وصعب، صعب معناه وصعب استثماره، بس كلش مهم. إطلاق خامس، خامس إثباتي، ما هو؟ يعبر عنه الإطلاق المقامي. الآن فرق عن الإطلاق اللي هو مقدمة الحكمة الرابع بتعبير المحقق العراقي من ألغاز علم أصول الفقه أو علم الفقه، سما ما علينا ندخل فيه. المهم هذه خمسة اصطلاحات في الإطلاق، في بعد أنا سادس أو سابع بس هي دي العمدة. هنا السيد الخوي رحمة الله عليه من يقول أو غيره من الأعلام في إشكال عنا، ما عاد يقدر تقول هاي الكلمة لأن التنور بعد يعني لازم نخبز كلها الطفل وصل للمطلب. أي إطلاق الذي هو، ها ما يقولون العموم يقدم على إطلاق، العموم يقدم على إطلاق أي إطلاق؟ إطلاق الإثباتي، أما الإطلاق الذاتي وكذا أي عموم يتقدم عليه؟ لا لا، شلون مطلب دقيق، العموم بالواقع والإطلاق بمقدمات الحكمة، أي إطلاق بمقدمات الحكمة؟ الرابع مو الثالث أو الثاني أو الأول، ذاك ناجز. نكتة مهمة، وما نحن في إطلاق البدلي المراد به الثالث أو الثاني أو الأول، مو الرابع ولا الخامس، نص سجل على الميزان إن خلط استفيد دعاء من أشكال. شوف النقاط شلون لطيفة على يتحرك. إن شاء الله نتمم. وصلى الله على محمد وعلى آله.